الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في نسخة هنا في تتمة الكلام عن الصحابة: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. أما أن هذه الأمة خير الأمم فأدلته كثيرة في الكتاب والسنة، منها قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأما أن الصحابة رضي الله عليهم لا كان ولا يكون مثلهم فهذا معلوم، فإن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنال ولا تدرك إلا لمن صحبه ووفقه الله لذلك. فمن رآه يوما أو شهرا أو سنة أو حتى ساعة وهو مؤمن به فهو صحابي، وقد بلغ المرتبة السنية، ونال السبق في هذا الباب. والصحبة هي توفيق من الله، ليست مكتسبة، يعني بحيث أن الإنسان يستطيع الآن أن يتحصلها بعمل، إنما هي توفيق من الله عز وجل، وفق لها من أراد من عباده، فخلقهم في ذلك الزمن ثم هداهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اتباع الآثار هو من أقوى الأدلة على سلفية العبد وعلى سنيته، لأن السنة هي الآثار المروية التي وصلت إلينا بنقل العدول الضابطين، وتعبد المؤمنون بها، فهم لم يحدثوا فيها كما فعل المبتدعة، حيث قدموا أهواءهم وآراءهم وقيستهم وعقولهم وكلامهم على الكتاب والسنة. أما أهل السنة فدينهم الأثر. قال الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن مقتك الناس. فالإنسان يتبع ولا يبتدع، يتبع ما أوحاه الله عز وجل إلى رسوله وما فهمه الصحابة رضي الله عليهم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والآثار قد تطلق على اصطلاح أهل الحديث، ويراد بها ما ثبت عن الصحابة، والأخبار ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يعمم، وهذا هو الصحيح أن الآثار ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن الصحابة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، أي في العقائد والأحكام وفي الآداب والأخلاق، فليسوا بمتبعين في باب ومضيعين لباب. فقد تجد بعض أهل البدع ذو لحية وثوب قصير ويستخدم السواك ويلبس العمامة وغير ذلك من الأمور، وإذا رأيته لا تشك إلا أنه من أهل السنة والجماعة، لكن إذا نظرت في عقيدته الباطنة وجدته إباضيا أو معتزليا أو ربما باطنيا، فأهل السنة يختلفون عن غيرهم، فتحقيقهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، باطنا في العقائد وظاهرا في الأحكام والمعاملات. واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يتبعون الإجماع، فما أجمعت عليه الأمة والمقدمون في ذلك الصحابة رضي الله عليهم فيجب اتباعه. قال الله عز وجل ونعم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالسابقون الأولون تلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان القرآن ينزل بلغتهم، وعرفوا أسباب نزوله، وعرفوا خاصه وعامه ومجمله ومبينه بغير دراسة قواعد كما نحتاج نحن الآن. نحن الآن نحتاج لفهم القرآن ولفهم السنة أن نقرأ علم المصطلح، وأن نقرأ علم الأصول، وأن نقرأ العربية. هم هذه الأمور عندهم كانت من الله عز وجل، هم أفصح الناس لغة، وهم ينظرون إلى القرآن يتلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحتاجون إلى معرفة رجال الإسناد ولا إلى شيء من ذلك، ولا إلى شاذ ولا إلى معلل، ولا عندهم شيء من ذلك. نزل القرآن بلغتهم، عرفوا ناسخه من منسوخه من الله عز وجل، نهيتكم عن كذا افعلوا كذا، فلا يحتاجون إلى دراسة مثل هذه التي ندرسها الآن. فما أجمعوا عليه فهو دين، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. والإمام أحمد رحمه الله كان يرى الإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة، أما غير الصحابة فقد تفرقوا في البلدان. واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الوصية ذكرها لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد موعظة بليغة كأنها موعظة مودع كما في حديث عرباض بن سارية، قالوا أوصنا، فأوصاهم بتقوى الله والسمع والطاعة، ثم بين لهم الحمية والمرض والعلاج. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقد قيل في معنى الخلفاء الراشدين أنهم كل الصحابة يعتبرون خلفاء راشدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مانع على المعنى العام أن يطلق عليهم خلفاء لأنهم خلفوه في دينه وبلغوه لنا. وأما من حيث الخصوص فالخلفاء الراشدون هم الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فما أجمعوا عليه فهو دين، والمراد بسنتهم طريقتهم في فهم الكتاب والسنة، إلا إذا لم يرد شيء في الكتاب والسنة وورد عنهم، فعند ذلك يكون قولهم أو فعلهم حجة في هذا الباب، على تفصيل ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين أنه إذا اختلف أبو بكر وعمر ولم يكن هناك نص يرجح به أحد القولين، قدم قول أبي بكر رضي الله عنه. فإن قال أبو بكر وعمر بقول وخالفهم علي وعثمان قدم قولهم قول أبي بكر وعمر، وإن قال الأربعة بقول وخالفهم بعض الصحابة قدم قول الأربعة، وهكذا. أما إذا لم يوجد في المسألة إلا القول الصحابي فلا بأس بالعمل به. والمراد بالسنة الطريقة، الطريقة في الخير والشر تسمى سنة، لكن عند الإطلاق هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. تمسكوا بها، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، كناية عن الاعتصام والأخذ والتعظيم لها، وعضوا عليها بالنواجذ، كناية عن شدة التمسك بالكتاب والسنة. فالنواجذ هي الأضراس الداخلية، وإياكم ومحدثات الأمور، هذه هي الحمية، إياكم ومحدثات الأمور، إياكم والبدع، إياكم والمخالفات. ولهذا يقول السلف: ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فليس بدين، ما لم يكن في عهد أبي بكر وعمر وعثمان دين فليس بدين. نعم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل من ألفاظ العموم، كل محدثة والمراد بها في الدين. لا يأتي قائل ويقول لك هذه مكبرات الصوت، وهذه الساعات، وهذه الطائرات، وهذا الفرش، وهذا الكذا. المراد بالمحدثة هنا المذموم المحدثة في الدين، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإن رآها الناس حسنة فهي ضلالة، فلو كانت من دين الله عز وجل لأنزلها الله عز وجل على نبيه، ولبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، ولوضحها وجلاها كما يجب. لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ويقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا زيادة في ديننا. والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، أحب إلى إبليس من المعصية. والبدع في الجملة أكبر من أكبر الكبائر، هذا في الجملة. وقد توجد بعض البدع، بعض الكبائر أكبر منها من جهة، لكن من حيث الإحداث في دين الله عز وجل فالبدعة أشد. وفسر الأثر أنها حب إلى إبليس، فإن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. ولذلك قال بعض السلف، قيل لبعض السلف: فلان تاب، قال: انظروا إلى أي دين صار. كثير منهم قد يتوب من بدعة، لكن قل أن يوفق إلى العودة إلى الكتاب والسنة. ولكن من بدعة إلى بدعة، ومن طريق إلى طريق، ومن مذهب إلى مذهب. ويستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، أي لا يعودون إلى التمسك بالكتاب والسنة. قال: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا. ففي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والهدي والهدى بمعنى واحد. ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، أي يقدمون كلام الله على كلام غيره. لأن كلام الله صفة الله حاها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولأن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولأن كلام الله هو سبب العصمة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، لأنه المعصوم قولا وفعلا وتقريرا، معصوم من الله عز وجل، ولأنه المبلغ عن الله عز وجل. وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة، فأسماؤهم مشتقة من أفعالهم ومن عقائدهم ومن طريقهم. وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع على الحق، والجماعة أول ما تطلق المراد بها الصحابة ثم من سلك سبيلهم. ولو كنت وحدك، ضدها الفرقة وهي الاختلاف، والخلاف شر. قال: وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث. بعد أن بين رحمه الله تعالى أن أصول أهل السنة الكتاب والسنة، بين الأصل الثالث وهو الإجماع. وهذه الأدلة هي المتفق عليها، وإلا هناك أدلة يذكرها أهل الأصول، مثل القياس، مثل الاستصحاب، مثل البراءة الأصلية، وغير ذلك من الأقيسة. لكن هذه وغير ذلك من الأدلة التي يذكرونها، لكن هذه الأدلة المراد بها الأدلة المجمع عليها، والأدلة الثابتة التي تدل على الحكم، وجود نص في كتاب الله، أو نص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو إجماع عن السلف رضوان الله عليهم. ولا ينكر حجية الإجماع إلا الرافضة ومن إليهم. وإذا وجدت في بعض كلام أهل السنة لا إجماع لا إجماع، فلا يريدون به نفي الإجماع من حيث هو ونفي الحجية، وإنما يريدون به أنه قد يكون الإجماع غير منضبط. فكم من إجماعات ينقلها ابن المنذر والنووي وابن عبد البر والباجي غير واحد من أهل العلم، وتجد فيها خلافا. فالإجماع الذي لا يجوز خلافه الإجماع المتيقن، فهو دليل بنفسه وبذاته. وغالبا ما يكون هذا الإجماع على نص، الإجماع المتيقن غالبا ما يكون على نص. قال: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس. انظر بماذا نزن أعمال الناس، بماذا أهل السنة يحكمون على الناس، يزنون أعمالهم على ثلاثة أصول: الكتاب والسنة والإجماع. فمن خالف أحد هذه الأصول أو خالف الأصول الثلاثة جميعها فهو مبتدع ضال خارج من طريقة أهل السنة والجماعة. وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال. فمثلا واحد الآن يعمل البدع في الذكر، نقول هذه الأقوال التي أنت الآن تدندن حولها لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من المحدثات. أو أعمال كرجل يطوف ثماني أطواف، أو يصلي خمس ركعات، نقول له صلاتك باطلة. يقول: أنا أزيد في الصلاة، أنا أستطيع بدل أن أصلي ركعتين للفجر أصلي عشر. وكذلك أعمال قلبية، لو قال قائل الله في كل مكان، أو أنا أعتقد في صاحب القبر، خلاص يخرج من الإسلام ويخرج من دائرة أهل السنة. فأعمال العباد تعرض على الكتاب والسنة، فما وافقها الكتاب والسنة فهي المقدمة، وما خالفت الكتاب والسنة فهي المؤخرة، مما له تعلق بالدين بهذا القيد. لأن حتى لا يقول لك قائل: إذن هذه التطورات وهذه الأمور وهذه الأشياء. قال: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، تفرقوا في البلدان، كثر الاختلاف، ولكن الصحابة رضي الله عليهم إجماعهم منضبط. قال فصل: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. وإنما خالف في ذلك المبتدع الضلال الذين لا يرون حجا ولا جماعة ولا جهادا مع الأئمة الفجار، بينما المؤمنون يرون ذلك مع الأبرار والفجار. ففجورهم لهم واجتماع أهل الحق عليهم موافقا للكتاب والسنة. صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وهذه مسألة مهمة. الرافضة والخوارج لا يرون الجمع ولا الجماعات، ولو رأيتم بعض الإيرانيين الآن رافضة يصلون جمعا، إنما هي على بدعة أحدثها لهم الخميني الهالك هذا، سماها ولاية الفقيه، فجعلوا الفقيه يقوم بشؤون الإمام الأعظم عندهم. وإلا في الأصل أنهم لا يرون جمعة ولا جماعة ولا حج ولا جهاد ولا شيء من ذلك. قال: ويحافظون على الجماعات، جماعات الصلوات، جماعات الأعياد، ويدينون بالنصيحة للأمة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وقبل ذلك لما أخبره الله عز وجل عن قول الأنبياء: وأنصح لكم وأنا لكم ناصح أمين. وكانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فيزيدهم النصح لكل مسلم، كما في حديث جرير عبد الله بن عمر في الصحيحين. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، متفق عليه من حديث النعمان بن بشير أو حديث أبي موسى رضي الله عنه. فالمؤمنون بينهم الأخوة الدينية، وبينهم التعاون على البر والتقوى، وبينهم التصافي، وبينهم التحاب، إلى غير ذلك من الصفات الحميدة. فالمؤمن لا يقوم بنفسه، لا يستطيع أن يقوم بنفسه، ولا يستطيع أن يترك جماعة المسلمين. هو بغيره من المسلمين يتعاونون على الخير، ويتزاورون ويتناصرون ويتآزرون. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، حديث النعمان متفق عليه. وهذا في غاية البلاغة والوصف لحال المؤمنين، كجسد واحد، شكواهم واحدة، وعلتهم واحدة، وتأثرهم واحد، بخلاف أهل البدع. هذا معتزلي، وهذا جهمي، وهذا رافضي، وهذا خارجي، جعلت بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، بينما أهل السنة حالهم واحد، يحبون أسلافهم ويحبون متأخريهم، وهم كذلك على عقيدة واحدة أين كانوا وأين حلوا. ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. صبر على البلاء، اصبر لحكم ربك، واصبر وما صبرك إلا بالله، اصبر وصابر ورابط، وما أعطي أحد عطاء خير من الصبر. والشكر عند الرخاء، اللهم أعني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك، اعملوا آل داود شكرا، رب اجعلني لك ذاكرة لك شاكرة. والرضا بمر القضاء، الرضا بما قضاه الله عز وجل، وليس المراد به الرضا بالمقضي، فالمقضي قد لا يجوز الرضا به، قد يكون كفرا، وقد يكون معصية، وقد يكون بدعة، وقد يكون طاعة وبرا. فالمقضي وهو فعل العبد لا يجب الرضا به مطلقا، ولكن ما كان من المحبوب عند الله ومن المأمور من الله فيرضى به، وما كان من غير ذلك فلا يرضى به. وهكذا لما وقع عليك من المصائب، فالإنسان يرضى ويصبر لما في ذلك من الأجور العظيمة. قال الناظم: وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، أي بما قضاه الله وقدره، فإن ذلك على مقتضى حكمته وعدله. قال: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وهذا من الإجمال في باب وصف أهل السنة والجماعة، يدعون إلى مكارم الأخلاق من صدق الحديث وصلة الأرحام وحسن الجوار بر الوالدين وبذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، سواء فيما يتعلق بالأخلاق التي بينهم وبين الله عز وجل بالتخلق بالقرآن والسنة، أو بما يتعلق كذلك بالأخلاق فيما بينهم. فما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق، وقد وصف الله نبيه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. جاء من حديث أبي هريرة: أكمل المؤمنين إيمانا، جاء من حديث عائشة رضي الله عنها: ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفههم المل، أي الرماد الحار. ويأمرون ببر الوالدين لأن الله قرن حقهما بحقه، قل تعالى: واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفضائلهم كثيرة، وفي غير كتاب مسطورة ومشهورة: ولا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وصلة الأرحام: والرحم كل من يمت إليك بنسب يوصلون ولا يقطعون. الرحم معلق بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، من قطعني قطعه الله. وحسن الجوار: حتى ولو كان الجار على غير الإسلام، عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان دائما ما يقول: كيف جار اليهودي، ما فعل الجار اليهودي؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والجار ينقسم إلى قسمين: جار ذي قربة وجار جنب. فالجار ذي القربة جمعك له حقان: حق القرابة وحق المجورة. والجار الجنب له حق المجورة. والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك بجميع أنواع الإحسان، وإنما هذا من التفصيل، وإلا فهم يدعون إلى مكارم الأخلاق من الإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك وغيرهم. وابن السبيل هو المار بالطريق الذي يحتاج إلى مؤنة وعون وإلى ضيافة. قال: وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، يعني ينهون عن الفخر ويأمرون بالتواضع. إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ألا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. والبغي: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله العقوبة مثل البغي وقطيعة الرحم. والخيلاء: بينما رجل يمشي في حلة أعجبته نفسه إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. فلا تتطاول على الخلق، ما بك من نعمة فهي من الله، وما بهم من نقص فهو من الله. فاحمد الله عز وجل على أن عافاك مما عندهم من النقص، واحمد الله عز وجل على أن أنعم عليك بما عندك من الخير. فالتطاول والفخر والخيلاء أذى للناس، ثم هو أيضا عدم شكر لنعمة الله عز وجل، ثم هو أيضا من أسباب سلب النعمة. فكم من إنسان يكون على خير، فإذا تطاول على الخلق سلب الله عز وجل خيره. ولا أدل على ذلك من قصة الثلاثة النفر الأبرص والأقرع كفروا نعمة الله فسلب الله النعمة من بين أيديهم، والأعمى شكر نعمة الله فحفظ الله نعمته. ويأمرون بمعالي الأخلاق من التوحيد فما دونه، وينهون عن سفاسفها من الشرك فما دونه. وفي الحديث اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، حديث علي في صحيح مسلم. قال وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، الدين الحق، الإسلام الذي لم تداخله البدع. الآن عند كثير من الكفار وكثير من المخالفين الإسلام عندهم إسلام داعش، إسلام القاعدة، إسلام الرافضة، فشوه صورة الإسلام، إسلام الصوفية، شوهت صورة الإسلام لدى كثير من الناس، بينما الإسلام الحق الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام العظيم الوحي الذي لا باطل فيه ولا ضلال فيه ولا بغي فيه، وإنما هو دين رب العالمين. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، جاء عن عدة من الصحابة رضي الله عليهم، وهو ثابت بمجموع الطرق. أما الافتراق فهو صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بذاته، تفترق هذه الأمة على 73 فرقة، وأما كلها في النار إلا واحدة، ثم فسر هذه الواحدة فجاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أشهرها حديث معاوية يعقوب بن مالك رضي الله عنهم. والمراد كلها في النار أي مستحقة للنار، ليس بجزم أنهم أن فلان من أهل النار، وإنما يستحقون النار وهم تحت المشيئة ما لم تكن بدعهم مكفرة. أما إذا كانت بدعهم مكفرة فإنها لا تدخل تحت المشيئة. قال في حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ضعيف سندا وصحيحة المعنى، أي الجماعة هم الذين يكونون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا واعتقادا، وما كان عليه الصحابة رضي الله عليهم قولا وفعلا واعتقادا في الدين. قال صار المتمسكون بالإسلام المحض، يعني الإسلام الخالص عن الشوائب، الإسلام العتيق الذي هو الوحي المبين وهو كلام رب العالمين، واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. فهذا هو الإسلام الخالص الذي لم يشب ببدعة ولا بشرك ولا بشيء من ذلك، الخالص عن الشوب، هم أهل السنة والجماعة وفيهم الصديقون. وهذه مسألة أخرى أن الصديقين والشهداء والأولياء وكذلك المجددون هم من أهل السنة والجماعة، مجدد الإسلام من أهل السنة والجماعة، لا يمكن أن يكون مبتدع مجدد، لا يمكن، كيف مجدد وهو مبتدع؟ جدد الضلالة، وكيف يكون صديق وهو مبتدع؟ مرتكب لكبيرة وعظيمة من عظائم الذنوب والآثام، فهم الرتبة السنية والمكان الأعلى. والجماعة وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، وهذه أصناف المنعم عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولي المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال، هذه كلمة يعني لو تركها كان أولى، لكن مراد على المعنى الصحيح هم الذين يخلب بعضهم بعضا. أما عند الصوفية فالأبدال هم الذين يتصرفون في العالم، يعتقدون أن الله عز وجل أوكل إليهم التصرف في العالم، فهذا من البدع المحدثة بل من العقائد الزائفة. وفيهم الأبدال أي يبدل بعضهم بعضا، إذا مات إمام أخلف الله بإمام، إذا هلك مجدد أتى الله بمجدد، إن الله يبعث لهذه الأمة على كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وفيهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم كالإمام أحمد البخاري والترمذي والنسائي وابن المديني ابن معين وقبلهم الحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب، كل هؤلاء أئمة هدى ومصابيح دجى. قال: وهم الطائفة المنصورة، منصورة على الشيطان، منصورة على أهل البدع، منصورة على الكافرين. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم. وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية كما تقدم أيضا، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وظهورهم بالعلم والعمل كما تقدم معنا في أول الكتاب. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. المخالفة من خارج الصف، والخذلان من داخل الصف، ولا يمنع أن توجد منها هنا ومنها هنا حتى تقوم الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة، لأنه جاء في الحديث أن قرب قيام الساعة يرسل الله عز وجل ريحا من قبل اليمن أو من قبل الشام تمسك من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فالمراد به قرب قيام الساعة. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، لقول الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والاعتصام بدعاء الله عز وجل من الأمور المهمة للثبات على دين الله الحق. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بهذا نكون قد انتهينا من هذا المختصر قراءة مختصرة، ونسأل الله عز وجل القبول والسداد والعون، وإن شاء الله نشرع في متن العقيدة الطحاوية. نسأل الله أن يوفقنا لطاعته ومرضاته حتى تتوفر الكتب المطولة، بعد ذلك نشرع إن شاء الله في قراءتها. فينصر الله عز وجل بسلامة الخلف يصل، وهكذا شرحي على الواسطية، إن شاء الله أنها شروح موسعة نافعة، وإن لم يتيسر ذلك يكون شرح ابن أبي العز نافعا بإذن الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.